يروني بحديث عمر من استعاذ بالله فاعينوا ومن دعاكم فاجبوه. فالافضل ان يعاد اذا استعاذ بشيء لا يلزمه، اما اذا استعاذ بشيء يلزمه كالزكاه او الصلاه او دين عليه ما يلزم يعاد، يلزم بحق من عليه لان الحقوق اللازمه ما تصرف بقولها اعوذ بالله من كذا، ما في باقيها حقيته. وفق الله جميعا.
اذا قوله بك علي حرام ينظر بنيته وصواب، ينظر بنيته اذا قال انت علي حرام.
نعم
يسال عن نيته بذلك.
لا انت علي حرام حكم الظهر الا اذا علق قصد المنع.
كيف اذا علق
انت علي حرام ان كلمت ولا او ان دخلت بيت ولا قصد المنع هذا حكم اليمين.
لكن اذا قال مطلقا يكون
حكم الظهر.
المرأة التي لم يدخل بها زوجها هل لها عدة إذا طلقها؟
إذا كان ما دخل بها ولا خلا ما لها عدة. الله جل بين لا يؤمن أن يحتمنها ثم طلقتهن من قبل أن تمسوهن فما لهم عليهن عدة تعتدونها. والخلوة أن تكون صلاة المسجد للخلفاء الراشدين والعلماء في أصح قولين أنها مثابة الدخول لأنها مظنة الدخول. الخلوة مظنة الدخول دخل بها خلوة كاملة وجبت عليها العدة ووقع عليها طلاق الثاني ولا يطلق.
بس الله عنك الشيخ بعض الناس يقول أسألك بالله تعرض هذا السؤال مثلا على الشيخ وبعض الناس مثلا يقول يعني أنا بوجه الله
إذا قال سألك بالله فلا لا تسأل بالله يا أخي جزاك الله لا تشدد ولا في ينبغي لك تجيب الأمر لأن رفقه من سأل بالله فأعطوه تعرف سؤاله.
وكذلك بعض الناس يقول أنا بوجه الله مثلا يخشى
يعني أعود بوجه الله مثل أعود برضا الله أعود بنعم الله من سخطه أعود بعفوه من عقوبته استعادة بالصفات لا بأس
بها
نستعود بالصفات لا بأس بها.
أمثالي أهو خطأ أم صواب أحسن الله إليك؟
نعم
هذا رجل أحسن الله إليك كان يسأل عن فعله أهو صواب أم خطأ مع زوجته يقول هل هو من القول الخطأ؟ وكنت أنا وزوجتي أمام الله عندما يكون أمام التلفاز وليس بيني وبينها أي نزاع يقول فقلت بدون شعور لأني أستعمل حبوب نفسية وكذا أنت طالق ثم ذهبت تبكي بدون أي نزاع بيننا يقول أهذا من الكلام الخطأ أم ليس من الكلام الخطأ؟
ما دام تحمده أنت طالق بقطعة واحدة
يقول خرجت من لساني من دون شعور مني وبدون نزاع بيني وبينها كنا ننظر جميعا نسأل الله العافية إلى التلفاز
وهو أراد شيء آخر ولا ما أراد شيء آخر غلط
هو تنفض له يقول ما أدري كيف خرجت أصلا
تحسب تحسب طبعا إلا إذا كان أراد شيء غلط لكن أراد يقول أنت طاهر أو أنت طيبة غلط ما يحسب على إذا كان صادقا أما إذا تعمل كلمة الطلاق تقع طبعا
ففيه مرض نفسي
أصلا إذا كان عقله معه تقع طبعا
قال إذا خرجت إذا فعلت كذا فأنت علي حرام هل يسأل عن نيته؟
هذا قصده تحريمها او منعها نفسه
لكن يسأل
يسأل
ولا على ظاهره فقط
اذا كان قصده منعها كفرت مني
احسن الله
اذا كان قصده تحريمها فرضها
اثابك الله. الخلوه الكامله تحرم البنت؟
لا ما تحرم الا الدخول ما تحرم بنتها الا بالدخول التي دخلت امه الدخول الوطي
طلاق السكران احسن الله
اذا علم ان سكران ما يقبل اذا علم ثم دعواه ما تقبل حتى يعلم بالدليل انه سكران
من
نوى
الحرم
مثل
يمتنع عن
أخذ شيء من شعره إذا أحرم إذا نوى في النسك قال لا نوى في النسك الله لبيك عمره ولبيك حجة يعني نوى الدخول في النسك مجنيت من بلد بساحب الحج ما يصير إحرام إحرام نية الدخول في عمره مباشرة
كذلك تحريم الأم الله يحفظ تحريم الأم وتحريم الجدة بالخلوة ولا
بمجرد العقل
بمجرد
العقل إلا الجنية ما بالدخول بالوطن ناس خاصة هم الأم والجدة وأشبه هذا بمجرد العقل.
إذا قال رجل إذا طلعت من البيت فأنت طالق وإذا ركبت مع أخوك فأنت طالق هل تقع طلقتين؟
إذا كان قصد منعها فلا بكفرتين وإذا قصد الطلاق يقع طلقتان
طلقتان؟
بالخروج من البيت واحدة والركوب مع أخيها واحدة إذا كان قصد الطلاق كل فعل مستقبل
وعن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا طلاق إلا بعد نكاح، ولا عتق إلا بعد ملك. رواه أبو يعلى وصححه الحاكم وهو معلول. وأخرج ابن ماجه عن المسور بن مخرمة مثله، وإسناده حسن لكنه معلول أيضا. وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا نذر لابن آدم فيما لا يملك، ولا عتق له فيما لا يملك، ولا طلاق له فيما لا يملك. أخرجه أبو داود والترمذي وصححه. ونقل عن البخاري أنه ونقل عن البخاري أنه أصح ما ورد فيه. وعن عائشة رضي الله تعالى عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رفع القلم عن ثلاثة، عن النائم حتى يستيقظ، وعن الصغير حتى يكبر.
يرحمكم الله.
وعن المجنون حتى يعقل أو يفيق. رواه أحمد والأربعة إلا الترمذي، وصححه الحاكم، وأخرجه ابن حبان.
صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه. أما بعد، هذه الأحاديث تتعلق بالطلاق والنكاح والنذر، وهي تدل على أنه ليس الإنسان طلاق فيما لا يملك، ولا عتق فيما لا يملك، ولا نذر فيما لا يملك، وهي مجتمعة يشد بعضها بعضا. والمتن في الجملة متن صحيح، يشد بعضه لبعض، يدل على أن عتق الإنسان ما لا يملك باطل. ثم يقول عبد فلان حر وما ملكه، كلام هذا كلام لعب. أو يقول فلان طالق بعد زوجته كذلك، أو تزوجتها فيها طالق، يعني ما يملك هذا. خلاف النذر، كيف ينذر أن عبد فلان حر، أو أن مال فلان صدقة وليس في ملكه، أو بيت فلان صدقة، كل هذا لا يثبت، لأنه لا يملك، وإنما ينفذ نذره فيما يملك أو في الذمة. فإذا قال لله عليه أي وثق عبدا لله عليه يصدق بكذا، لا شك من نذر يطيعه. أما ينذر عبد فلان أو مال فلان، ليس له فلان ولا شرع عتق عبد فلان، ولا سلف طلاق امرأة ما بعد زوجها لا منجزا ولا معلقة، إنما يملك طلاق من كان في أصله وانتفعت الموانع. حديث عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم: رفع القلم عن ثلاث، عن الصعيد حتى يبلغ، والنائم حتى يستيقظ، والمجنون حتى يفيق. هذا محل إجماع بين أهل العلم، حديث صحيح. فالإنسان لو تكلم نائم طلاق امرأته أو عتق بيده أو سب أو كذا، ما يوحى بذلك، لأنه لا عقل عنده. والصغير حتى يبلغ من المكلف لا إثم عليه، فلو ترك الصلاة لا إثم عليه، ترك الصيام لا إثم عليه، لأنه لم يبلغ، ما يحسب عليه الإثم إلا بعد البلوغ. أما الثواب يثاب ولو صغير، يصلى له من سبع يؤجر، حج يؤجر، كما الأصل في المرأة التي معها الصبي لما قال لي هذا الحج، قال نعم ولك أجر. فالصبي له أجر في أعمال الطيب، لكن ليس عليه وزر في الأعمال الأخرى، يعني لو شرب مسكرا أو سب أو تكلم غيبة أو نميمة عليه حتى يبلغ، لكن يمنع منها على وليه، يمنع من الغيبة، يمنع من النميمة، يمنع من التدخين، من شرب الخمر، يمنع مما حرم الله. ولهذا لما أخذ الحسن تمرة من الصدقة قال له كخن كخن، وطرحها من يده. أما علمت أنها لا تحل الصدقة وهو صغير، يوم يتم النبي صلى الله عليه وسلم وهو في السابعة، فالولي يمنع الطفل مما حرم الله، لكن لو فعل ما إثم عليه، لكن الإثم على وليه إذا تساهل معه، فالإثم على وليه يمنعه من المعاصي. يمنع من سب والديه، يمنع من العقوق، يمنع من المسكرات، يمنع من التدخين، يمنع من الغيبة، يمنع من كل ما حرم. فالإثم على وليه لا تساهل. وهكذا من رأي هذا المنكر ينكر عليه ولو غير وليه، يعلم المسلم، يعلم الأولاد، يوجههم إلى الخير، أولاده وأولاد أخيه وأولاد بنته ومن كان عنده في البيت أو في غير البيت، يوجههم إلى الخير. لكن الولي يلزم لزوم، فيأخذ على أيديهم ويمنعهم مما حرم الله، وعليه يمرهم على الخير، يأمرهم بالصلاة إذا بلغوا سبعا، يأمرهم بالذر وإذا بلغوا عشرا، كما أمره النبي صلى الله عليه وسلم. وفق الله.
باب الرجعة. عن عمران بن حسين رضي الله عنه أنه سئل عن الرجل يطلق ثم يراجع ولا يشهد، فقال أشهد على طلاقها وعلى رجعتها. رواه أبو داود هكذا موقوفا وسنده صحيح. وأخرجه البيهقي بلفظ أن عمران بن حسين رضي الله عنه سئل عمن راجع امرأته ولم يشهد، فقال في غير سنة فليشهد الآن. وزاد الطبراني في رواية ويستغفر الله. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أنه لما طلق امرأته قال النبي صلى الله عليه وسلم لعمر مره فليراجعها. متفق عليه.
صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه. أما بعد، هذه الأحاديث ما يتعلق بصفة الطلاق والإشهاد عليه، في حديث الأول حديث عمران أنه سئل عمن طلق فقال أشهد على طلاقها وعلى رجعتها، في رواية أبي داود فقال طلق في غير سنة ورجع في غير سنة فليشهد على طلاقها وعلى رجعتها. والمؤلف اختصره هنا ولم يذكر لفظ أبو داود كاملا. وأبو بين رحمه الله أن عمران أجاب بأنه طلق في غير سنة ورجع في غير سنة وأمر يشهد على طلاقها وعلى رجعتها. هل هو السنة إذا طلق يشهد؟ لأن قد ينزغ الشيطان فيجحد، فالطلاق فيه احتياط وفي حفظ للواقع، وإلا في الممتع على إقراره. ولهذا جاء في أحاديث كثيرة أن الرسول صلى الله عليه وسلم أخذ بإقرارهم ولم يسألهم عن الشهود. لكن إذا طلق وأشهد أحوط وأولى وهو السنة، حتى لا يجحد بعد ذلك أو ينسى، فإن لم يشهد وقع الطلاق مع كونه خالف السنة. وهكذا الرجع، إذا رجع وقعت الرجعة ولم يشهد ثم الرجعة واقعة، لأن الله قال وبعولتهن أحق بردهن في ذلك. لكن إذا أشهد هو السنة كما قال تعالى وأشهدوا لو أعد منكم وأقيموا الشهادة، هذا يعم الطلاق ويعم الرجعة. السنة يشهد على الطلاق ويشهد على الرجعة. وفي حديث عمر رضي الله عنه لما طلق امرأته وهي حائض فرد النبي صلى الله عليه وسلم عليه قال مره فليراجعها ثم يمسكها تظهر ثم تحيض ثم تظهر ثم يطلق النساء قبل ان يمس. فتلك العده التي امر الله ان طلق لها النساء، دل على ان من طلق في الحيض فانه لا يقع طلاق، تبقى الزوجة في عصمته حتى يطلقها بعد الطهور وقبل المسيس. والسنة أن يمسكها حتى الطهور ثم تحيض ثم تطهر ثم يمسك ثم يطلق قبل أن يمس. هكذا السنة التي أرسل إليها النبي صلى الله عليه وسلم ابن عمر. واختلف العلماء في هذا السن، فأكثر أهل العلم يقولون أن يقع الطلاق الحيض مع الإثم، يأثم ويقع الطلاق. فيستدلون بالله يقول فليراجعها، لأن ظاهره أن الطلاق وقع، ولكن كون صلى قال بعد ذلك ثم يمسك فهي طهرة فليطلق دليل على أن الطلاق الأول لم يقع، وإلا يصير أمر بتكرار الطلاق، فدل ذلك على أن الأول لم يقع، والمعنى فليراجعها يعني فليردها وليمسكها كما في النص الآخر فليمسكها حتى تحيض ثم تطهر ثم تحيض ثم تطهر ثم إن شاء طلق قبل أن يمس. وذكر العده التي امر الله ان تطلق لها النساء. في رواية أخرى فردها عليه إنه لم يرها شيئا وقال إذا طهرت فليطلق أو يمسك. وفق الله في جميع. نعم.
الله
سبحانه
ما يعتبر رضا الزوجة في الرجعة.
نعم.
رضا الزوجة
رجعة. لا ما يعتبر. وأولى تقول أحق بالردين في ذلك من دون أحق. نعم. من دون إذنهم.
والإشهادة
سنة سنة مؤكدة. سنة مؤكدة على الطلاق والرجعة جميعا.
باب الإيلاء والظهار والكفارة. عن عائشة رضي الله عنها قالت آلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من نسائه وحرم فجعل الحرام حلالا وجعل لليمين كفارة. رواه الترمذي ورواته ثقات. وعن ابن عمر رضي الله عنه قال إذا مضت أربعة أشهر وقف المولي حتى يطلق ولا يقع عليه الطلاق حتى يطلق. أخرجه البخاري. وعن سليمان بن يسار رضي الله عنه قال أدركت 19 رجلا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم يقفون المولي. رواه الشافعي. وعن سليمان بن يسار رضي الله عنه قال أدركت 19 رجلا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم يقفون المولي. رواه الشافعي. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان إلاء الجاهلية السنة والسنتين فوقت الله أربعة أشهر فإن كان أقل من أربعة أشهر فليس بإلاء. أخرجه البيهقي. وعنه رضي الله عنه أن رجلا ظاهر من امرأته ثم وقع عليه.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى اله وصحبه. اما بعد هذه الاحاديث الاربعه الاثار الاربعه كلها في الإيلاء. الله جل وعلا قال في كتابه العظيم للذين يؤلون من نسائهم تربصوا اربعه اشهر فان فاءوا فان الله غفور رحيم وان عزموا الطلاق فان الله سميع عليم. والإيلاء معناه يحلف انه لا يطاعها والله اللي ما اطاعها أو عليه الطلاق لا يطاعها ليستمر هذا يسمى مول. فإذا كانت المدة أربعة أشهر فأقل فلا حاجة إلى إيقافه يوفي بيمينه ولا حرج. فإن كانت المدة تزيد على أربعة أشهر فإنه يوقف كما أوقفه الصحابة فيقال إما أن تطلق وإما أن تفي تجامع أهلها لأن طول المدة قد يفضي إلى فساد منه أو منها. الواجب على من كانت عنده زوجة أن يتقي الله فيها وأن يحرص على إعطائها حقها ومعاشرتها بالمعروف وأن لا يتأخر في جماعها في الأوقات المناسبة حتى لا تقع في شر ولا يقع في شر لأن الجماع قضاء الوطر من أسباب العفة لها ولها. فإذا تسهل في الأمر فقد يقع في الشر أو تقع فيها في الشر. والأربعة أشهر مدة متوسطة فإذا آل مدة أربعة أشهر فلا حرج إن دعت المصلحة إلى ذلك وصار هناك موجب لذلك ولكن لا يزيد يوقف إلا أن ترضى لا لا توقفه أنا راضي فلا بأس. لكن إذا طلبت يوقف إما أن يطلق وإما أن يجامع لنص الآية لأن الله إنما أباح تربص أربعة أشهر قال للذين يؤلون من نسائهم تربصوا أباح لهم التربص أربعة أشهر فإن فاءوا إن رجعوا فإن الله غفور رحيم ما سلف وإن عزموا الطلاق إن طلقها فإن الله سميع عليم. المقصود أنه مخير إن شاء وفى جامع وإن شاء طلق وتكون مصلحة بالطلاق له ولها قد تكون مصلحة في بيعه فيضرب بالمصلحة ويعمل بالمصلحة التي يجتهد فيها والحمد لله. أما إذا كان دون ذلك ثلاثة أشهر أو شهرين أو أربعة أشهر إلا قليل هذا لا يقع له أن يسمى مدته ثم يجامع وهذا كله عند المطالبة. أما لو سمحت عنه أكثر من أربعة أشهر واتفق ما بينهما فلا حرج فيه هذا الشيء الحق لهما لا يعدوهما. فإذا تسامح في ترك الوطن أكثر من أربعة أشهر فلا حرج إلا أن يخاف على أنفسهما فالواجب عليهما قضاء الوطن وعدم التساهل في هذا الأمر، لأن التساهل قد يفضي بهما وأحدهما إلى الشر، فالواجب على كل واحد منهما يحذر ما يجر من الفاحشة من ترك الوطي من إطلاق البصر أو من غير هذا من أسباب الشر. نسأل الله جميع التوفيق. نعم.
سورة الإله
كيف؟ مثل ما سمعت والله ما أقرأ زوجتي
يحلف بالله
إليه أنه حرم أو يطلقوا قصر الامتناع، الصحيح أن الطلاق بالامتناع الامتناع بحكم حكم اليمين حتى ولو ظهر الأسقط من الإله قال يا علي مثل ظهر أمي لا أجامعها سنة، يقال له إما أنت فيه وإما أن تطلق، وإذا وفى كفى كفارة الظهر لأنه لا حكم اليمين، قال عليه الظهار وهي كظهر أمي لا أعطاها ستة أشهر أو سبعة أشهر، أو عليه الطلاق قصد إيقاع الطلاق لما أجامعه إلا بعد ستة أشهر، قال إما أنت فيه بعد أربعة أشهر والطلاق ينظر فيه كان طلاق رجعي سواء رجعي كان طلاق بارد طلاق بارد إلا إذا سمحت أن أصبر.
وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رجلا ظاهر من امرأته ثم وقع عليها فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إني وقعت عليها قبل أن أكفر، قال فلا تقربها حتى تفعل ما أمرك الله به. رواه الأربعة وصححه الترمذي ورجح النسائي وإرساله، ورواه البزار من وجه آخر عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وزاد فيه كفر ولا تعوده. وعن سلمة بن صخر رضي الله عنه قال دخل رمضان فخفت أن أصيب امرأتي فظاهرت منها فانكشف لي شيء منها ليلة فوقعت عليها، فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم حرر الرقبة، فقلت ما أملك إلا رقبتي، قال فصم شهرين متتابعين، قلت وهل أصبت الذي أصبت إلا من الصيام، قال أطعم فرقا من تمر 60 مسكينا، قال أطعم فرقا من تمر 60 فرق
عرقا،
قال أطعم عرقا من تمر 60 مسكينا. أخرجه أحمد والأربعة إلا النسائي وصححه ابن خزيمة وابن الجارود.
الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه. أما بعد، هذا الحديثان يتعلقان بالظهار، والظهار محرم كما قال الله جل وعلا وإنه لا يقول منكرا من قوله وزورا، ومن المنكر والزور، وليست أمه محرمة عليه، ليست زوجته كأمه، بل ذلك منكر من القول. فالواجب على المسلم أن يتوب إلى الله إذا ظاهر، وأن يكفر كفارة شرعية، لأن الله جل وعلا حذره من ذلك، وبين أن تحريم الأم تحريم الزوجة كالأم من المنكر ومن الزور، فالواجب التوبة من ذلك والحذر من العودة إلى مثله، كما الحديث الصحيح لما ذكر الرجل أنه ظهر امرأته ثم أتاها أمره يخرج كفارة وقال لا تعود، فمن أتاها قبل أن يكفر فقد ظلم نفسه وعليه التوبة إلى الله، لأن الله قال من قبل أن يتمس، فلا بد من امتناع حتى يخرج كفارة، ويعيش رقبة مع العودة، وإن عجز صام شهرين متتابعين، فإن عجز أطعم 60 مسكينا قبل أن يمس. فلو وقع في ذلك يا جامع فإن كفارة تستقر عليه كفارة وعليه التوبة ولا يعود حتى يخرج كفارة، تمثيلا لقوله تعالى من قبل أن يتمس. وهكذا حديث سلمة بن صخر كان إذا دخل رمضان ظهر من عتمة، دخل رمضان ظهر منها خشية أن يقع في جماع في رمضان، فقدر أنه بدله منها شيء في بعض الأيام فوقع، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يعتق رقبه، قال لا أملك إلا رقبته، قال صم شهرين متابعين، قال وهل أصبت الذي أصبت إلا من الصيام، يعني ما أملك ما قدر صوم، يعني أنه شديد الشهوة لا يستطيع الصوم شهرين متابعين قبل أن يمس. فقام راهيط عرقا من تمر، والعرق الزنبيل شيء الذي يصنع من الصوص ونحوه يقال له زنبيل ويقال له عرق. في لفظ قال له أطعم مسقا من تمر 60 مسكينا. فالواجب على من عجز عن الرقبة وعن الصيام أن يطعم 60 مسكينا. واختلف العلماء في الإطعام، فقال جماعة ود من البر ونصف عن غيره، كما قاله أحمد وجماعة وروي عن جماعة من الصحابة، وقال آخرون نصف عن كل شيء، وهذا هو الصواب أن الواجب نصف عن كل شيء، لأن ثبت في الصحيحين من حديث كعب بن عجرة أن النبي صلى الله عليه وسلم يؤمره ويطعم أن يطلع كل مسكين نصف صاع من التمر في لفظ نصف صاع، فدل على أنه واجب نصف صاع من بر أو غيره. وقال آخرون نصف صاع من البر وصاع من غيره كان الشعير والتمر ونحو ذلك. من حديث سنة في بعض الروايات أطعم وسقا من تمر، فإذا أطعم صاعا من غير البر احتياطا حسن، وإلا في النصف صاع يجزي من جميع الأنواع من ثم من تمر أو برج أو شعير أو زبيب أو غيره، أو قوت البلد كان قوتهم غير ذلك، لكن قوتهم الذرة أو غيره يخرج نصا من قوت بلده قبل أن يمس، هذا هو الأرجح من جميع الأنواع. وإن أخرج صاعا من غير البر ونصف صاع من البر خروجا من الخلاف فلا بأس من حديث سالم هذا. ولكن هذه كعب أصح أثبت في الصحيحين النبي عليه الصلاة والسلام قال أمره يخرج نصف صاع من التمر، فدل على ان الواجب نصف صاع في جميع الكفارات. وفق الله جميعا.
بعد مضي شهر هل يبدا من جديد ام يتمها عليه التوبه
الحسن؟ يعني شهر قبل ان يمسها
بعد شهر
مع التوبه يجدد تبطل الكفاره حتى ياتي شهرين تابعين قبل ان يمسها
ويبطل ما صامه بالسابق.
نعم لا بد أن يكمل شهرين قبل أن يمس.
أحسن الله إليك، من جامع قبل الكفارة ما عليه إلا التوبة فقط؟
التوبة والكفارة، الكفارة لا بد منها إذا أرادها، ثم إذا ما أراد يطلقها ولا يبيها ما تلزم الكفارة، لكن إذا جامع لزم الكفارة مطلقة ولا أراد الطلاق استقر في الجماع.
إذا جمع في الظهار والطلاق ليس عليه كفارة؟
نعم.
إذا جمع بين الظهار والطلاق
ولا مسها طلق مالك إلا إذا جمع. نعم.
دعا بزوجة الشيخ ما يزول يعد عرش.
نعم.
وهنا انتهت مادة الوجه الأول من الشريف.